بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 106.
ما قال مرة شيخنا أبو مالك حتى أنت. الله يبارك لنا في عمرك.
الله يحفظك. يا الله يا كريم. لا إله إلا الله. من أجل الفائدة يا أستاذ.
نقطة طول فائدة.
نعم. الآن سمعتم يا حديك، ونحن كنا نعمل بعموم قولي عليه السلام: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وكانت النفس تتحدث مع هذا الخبر وتتساءل: إيش معنى كل ما سمعنا صياح الديكة، وبخاصة الفقرة الثانية: وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من شر الشيطان فإنها رأت شيطانا. كل ما سمعنا صياح الديكة والحمير نسأل الله من فضله ونستعيذ بالله من شر الشيطان. هذا حديث النفس، وكما تعلم لا نؤاخذ والحمد لله. مع ذلك كنت أجيب نفسي بنفسي، قال: وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سليما. إذا نسلم تسليما، وكما يقول العلماء والفقهاء: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنسلم ثم أعالج الخاطرة الأولى، أقول: يا أخي، إذا سمعنا صياح الديك وسألنا الله من فضله ونهاق الحمير وسعدنا بالله من شر الشيطان، هذا ذكر لله عز وجل، وما بين آونة وأخرى، ولماذا ننكر هذا ولا ننكر على المتصوفة الذين يجلسون حلقات النكر ويقولوا الله 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 عشرات بل مئات المرات؟ فالذين يعني لا ينكرون هذا من باب أولى، لا ينكرون هذا، وبخاصة أن هذا عليه نص وذاك ما عليه نص. هكذا قضينا كل هذه السنين مع عموم الحديث. أنا الآن في صدد مشروع قديم المتعلق بتقريب السنة بين أمة، ومن ذلك المشروع الذي أشرت إليه ونحن قادمون في السيارة: تقسيم الكتب السنة إلى صحيح وإلى ضعيف. كان من مخطط هذا الأدب المفرد للبخاري، وهذا شرعت فيه منذ نحو 20 سنة، لأنني كنت ألقي دروسا منه على النساء في دمشق، فبطبيعة الحال كنت لا ألقي درسا إلا بعد أن أدقق في الحديث، فما كان صحيحا أو حسنا على الأقل ألقيته عليهم، لو علق فيما يسر الله عز وجل مما يناسب المقام. الآن استأنفت إتمام هذا المشروع فوصلنا إلى هذا الحديث، وإذا الحديث في الأدب المفرد بزيادة بالليل: إذا سمعتم صياح الديك بالليل، وفي لفظ: من الليل. كيف الحديث في الصحيحين والسنن ليس فيه هذه الزيادة، فممكن أن تكون شاذة، ممكن أن تكون منكرة. إذن عليك بالبحث والتحقيق الذي أنت نذرت نفسك له. وبدأ البحث فرأيت عجبا وتساءلت في نفسي كيف أعرض عن هذه الزيادة صاحب الصحيح، بل كيف لم يستدرك الحاكم في المستدرك هذه الزيادة، وكيف لم يروه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند وحده من طريق ثقتين اثنين في هذه الزيادة وخارج المسند أيضا. وكان من ذلك بحث في صفحات أودعته في سلسلة الأحاديث الصحيحة الرقم 3180، وخرج بالنتيجة أن ذاك التساؤل الذي كنت أتساءله الآن أخذت جوابه، أن الحديث في الروايات الأكثر والتي رواها الثقات بزيادة رله. إذن فيما أفهم من السنة الآن حينما أسمع صياح الديك لا أعمل بما كنت أعمل سابقا، لأنه جاء قيد، والنص كما تعلمون جميعا المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يأتي ما يقيده، أما وقد جاء قيده فلا يجوز المصير إلى مطلقه، لأن المقيد يبقى مقيدا والمطلق يبقى مطلقا، فلا يجوز إطلاق ما قيد الشارع كما لا يجوز تقييد ما أطلق الشارع. فأحببت أن أذكر لكم هذا لعلنا نستفيد شيئا، والعلم بالمذاكرة. تفضل. ما شاء الله شميم رائحة. هذا الحمضيات بدأ يفتح ما شاء الله.
أنا حكيت شيخنا أمس كنت اتصلت في أخونا طاهر عصفور للأثر عن تاريخ، كنت يعني مش مسجل على الشريط لما تكلمت في يعني بعد ما تكلمت بعد ما توفى رحمة الله عليه أخونا جميل الرحمن، فكنت كاتب التاريخ بالميلاد وفات على الأكتوب الهجري، فإذا كان يعني بعيد الآن تنظيم الشريط من جديد حتى أضع مع هذا الشريط كلماتكم الأخيرة التي تكلمت بها أول أمس تناسب مع هذا الشريط، فحتى يكون عندك الكلام يعني إن كنت تكلمت بها ذاك سابقا وقبل حركة الفيديو 6 شهور، فقلت أن أضع التاريخ للسابع كذلك وأضع تاريخ كلامك الأخير اللي هو تبع أول أمس مع إخواننا من البحرين.
الله المستعان.
بقي أيضا أمس ذكرت لكم قضية أحب أخذ رأيكم فيها. هناك الآن بعض الإخوان طلاب العلم المهتمين بالسنة يدعو مع، لأن في المملكة عندنا انتشرت جماعات تحفيظ القرآن والحمد لله عمت القرى والبوادي، هذه ظاهرة أصبحت ملموسة، حتى النساء الآن تخرج من البيوت حفظة من النساء، حافظات من النساء ويتخرج سنويا الآن في داخل المملكة المساجد والحرم وغيره، يمكن لو أقول في حدود 10,000 إلى 5,000 ما بلغت، هذا من الرجال. والنساء الآن أصبح يصل إلى قرابة 1,000، بل أصبحت تعلن الآن أسمع عدد من الحافظات فضلا عن من تقرأ نسخ القرآن وتحفظ نسخ القرآن. فبعض الأخوان من طلاب العلم ذكرته بالأمس بدأ طرح فكرة الآن وناقش مع الشيخ عبد العزيز ووافق عليه الشيخ عبد العزيز وبعض المشايخ ما يسمى بحفظ السنة والمسابقة مثل يقال الجمعية الخيرية لحفظ السنة، ويبدأون بحفظ البخاري ومسلم وكتب الستة وغيرها من السنن وغيرها، فما رأيكم بهذه الفكرة ورعايتها؟
رأيي كالمشروع الأول وهو العناية بتحفيظ القرآن.
نعم.
لكن أنا كنت أفديت أكثر من مرة أن هذه الظاهرة غير شرعية أيضا، تحفيظ القرآن.
نعم.
والسبب ليس لأنه في عناية بحفظ القرآن، لأننا نربي الحافظين القرآن على حفظ القرآن مقابل المال.
نعم.
فتعود المسألة إلى أخذ الأجرة على التعلم والعلم، والمكافآت التي أشرت إليها هي من هذا القبيل، يراد بها تشجيع الناس على حفظ القرآن لأنهم سيجدون مكافأة. فلو أن هذا التحفيظ كان دون التشجيع بهذه الوسيلة المادية كانت من أحسن ما يمكن أن يكون.
ما فيه يا شيخ،
ما فيه
عندنا، ما فيه.
هلا الأستاذ ذكر أنه في مكافآت.
لا يا شيخ، عندنا حنا قسمين، عندنا مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
لا
هذا تبع النظام، تبع المدارس النظامية،
هذه فيها
فلوس، هذه يعطونهم 250 ريال شهري. زين، كانوا من أول يعطونا، الآن شيء حتى بعد ما يعطونا أبدا، أربع شهور أربع شهور، لذلك الآن الإقبال عليه منقطع النظير. لما كثر الإقبال عليه خفض عدد القبول إلى 20 طالب فقط. كان من أول يقبل كمدرسة عادية، الآن ما عاد فيه إلا 20 طالب. من أول كان يفتح 6 فصول ابتدائي أولى، الآن ما عاد يفتح إلا فصل واحد، يريدون قطع هذا الأمر. عندنا مدرسة يتكلم عنها الشيخ، جماعات تحفيظ القرآن الكريم، هذه حلق في المساجد، ما فيها مكافآت، ما فيها ولا ريال.
لكن ما نسمع في الإذاعة.
لا لا.
أنه في.
لا ذيك مسابقات، ذيك ما لنا علاقة فيها. ما لنا علاقة فيها هذه. هذه تبع رابطة العالم الإسلامي. ما لنا فيها. تبع الأوقاف. لا هذه تبع الإخوان.
أنا
أتكلم عن المملكة. تبع الشباب مشرفين على يعني الإخوان. ما لنا دخل في هذه مسابقات دي نظامية، ما لنا فيها.
أيوة.
حتى ولا خيارة حفاظنا ما يدخلون فيها ولا ينظرون فيها.
جميل.
ولا يعتبرونها شيء. فاللي يتكلم عليه الشيخ اللي تخرج 10,000 حافظ.
أيه.
زين، أنا عندي إحصائية كاملة فيها، هذولا ما لهم علاقة في المكافات، ولا يأخذون ولا درهما واحدا ولا دينارا في حفظهم، إنما يريدون وجه، وكذلك فتيات.
ذلك ما نبغى.
أيه. والسنة مثلها، أنا حضرت مجموعة من الأخوان في القصيم عندنا في بريدة، وهم أول من بدأ هذا الأمر في حفظ السنة. أتوا إلى مختصر البخاري للزبيدي وحفظوه، ثم أتوا إلى مختصر المنذري في مسلم وحفظوه، ثم الآن جمعوا المكرر في صحيح البخاري ومسلم المتفق عليه وأخرجوا، ثم الآن أتوا بسنة بداود المختصر الصحيح الذي أخرجتمه عن طريق مكتب التربية، وقارنوا فأخرجوا ما فيه من سوى الصحيحين اللي غير
صحيح.
فأخرجوه فبدأوا يحفظون فيه، فلما خلصوا الثلاثة الآن أتوا بالترمذي فاستخرجوا ما في مسوى صحيح البخاري وحفظوه، ثم الآن يشتغلون في النسائي وبعده في ابن ماجه، فيكونون حفظوا صحيح الكتب الستة، هم يسمونه كذا صحيح السنن الأربعة مع صحيح البخاري ومسلم. أنا أعرف منهم اثنين الآن أتموا صحيح البخاري ومسلم في المختصرات، أتموها أعرف منهم مجموعة، وحضرت مجلس وهم يسمعون لبعضهم، وكانوا يتنافون سوف التسميع، فأنا حضرت فيها مجالس وهم يسمعون. وكان ذاك اليوم هم طبعا اللي مشرف عليهم والذي له الفضل بعد الله عز وجل الشخص المنعودة، هو اللي مشرف على هذه وهو صاحب الفكرة وهو المشرف عليها.
جزاء الله خير.
طبعا المشرف عليها يحيى بيك
يحيى
سلمان،
والذي بدأ هذا
العام. نعم.
نعم.
شيخ سلمان العود.
سلمان نعم.
ومعه واحد من الأخوان اسمه
يحيى. يحيى أنت.
يحيى. معه يحيى ليحيى كذلك مساعد له قوي، هو الذي يدعم هذه الفكرة.
الحمد لله.
لأن يحيى هو أول من طبق، هو أول من حفظ، ثم أتوا تلاميذهم وحفظوا.
طيب هذا يبشر بخير. لكن نعود إلى ما سبق أن تحدثنا به. حفظ الحديث وسيلة وليس بغاية. وسيلة وليس بغاية. فإذن ينبغي أن تلي هذه الخطوة خطوة أخرى هي الغاية وهو فقه الحديث. فلعله يكون هناك ولو يعني فرع لهذا المشروع أن بعض هؤلاء على الأقل، لأننا لا نزال نعمل في الفرض الكفائي، أن يكون هناك طائفة من هؤلاء لهم تميز على الآخرين يخصصون للتفقه فيما حفظوا.
هذا حاصل موجود يا شيخ، هذا حاصل. منهم مجموعة عندهم درس يومي عند الشخص المنعود، يقرؤون عليه، يسمعون ما يحفظون ويشرح لهم في صحيح البخاري ومسلم، ودرس الأسبوعي يسمعون عليه بلوغ المرام ويشرح لهم بس باستفاضة بلوغ المرام. أما هذا فهو بالقول الراجح وتبين الألفاظ وما شابه، أما بلوغ المرام باستفاضة عجيبة جدا، يعني باستفاضة باستفاضة بتتبع الأسانيد وتخريج الروايات وباستفاضة يعني، والشروح موجودة ومكتوبة بخط اليد، موجودة عندي كاملة في شرح شخص المال بلوغ المرام. فهذا موجود يعني جزاه الله خير، يأتي بالشاب نفسه ويسمع عليه ويشرح باستفاضة، له درس من بعد صلاة العشاء يستمر ويطول بعد صلاة العشاء حتى يفرغ، يعني في الدرس درس حديثين فقط يعني.
أكثر من 500 طالب يسجل.
يسجل
نعم،
مسجل الآن وصل 165
من أوسع
170
ما بلغنا اللي بلوغ المرام، يعني نسبواتنا على عدد من العلماء على شرح اللي بلوغ المرام
وطرق
وفقه الحديث. أما الأسبوع كل يوم عنده بعد الفجر إلى طلوع الشمس، كل يوم خمسة أيام بالأسبوع يحفظون بالبخاري ومسلم في المختصرات كما شرح الشيخ، ويشرح الشيخ لهم وفقه الحديث.
إلى أين وصل في البلوغ؟
البلوغ أنا آخر تتبعي له أنه أنهى كتاب المساجد. أنهى كتاب المساجد وهل أنه سبب. ثم الشيء الثاني طبعا هو درس كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وزاد المعاد أنهاه هذه الكتب. طبعا في حيض القرني كذلك جزاه الله خير، بس حيض القرني كذلك عنده مسألة الحفظ هذه، يسمعون عليه في مختصر البخاري ويسمعون ويقرؤون عليه في الفتح الرباني.
شكرا.
هذا يوميا في الفتح الرباني يوميا
طبعا المسنان.
نعم يقرؤون على يومين ويسمعون عليه في مختصر البخاري. ولا الحمد لله يعني في نهضة علمية طيبة شيئا ما. طبعا ناهيك عن حفظ المتون على كثير من المشايخ، كالحفظ على الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ طبعا عبد بن عثيمين والشيخ عبد الجنباز، ما في شك. لكن أقول ممن سواه.
نعم.
من
يقول؟ نعم أولي.
والله لكن احنا يبقى عندنا شيء، والشيخ سألنا عنه في زيارتنا الماضية وتكلمت انت حفظك الله وتطرق له أبو بدر في رسالته أو في محاضرة امتحان القلوب. إلى الآن ما عندنا أحد يدرس أعمال القلوب، وإن كان بدر هو طرح هذا كلهم قلنا لعله يبدأ، لكنه للأسف ما بدأ.
يعني بمن درسني
أنا؟ الله المستعان. لذلك يعني أعمال القلوب الذي هي التصفية موجودة، بقي التربية.
صحيح.
وهذا الآن اللي
نفسه. هذا ينقذ العالم الإسلامي.
نعم.
وهذا يحتاج إلى طبقة معينة من العلماء. وهؤلاء مع الأسف في اعتقادي لا وجود لهم.
يعني هو كان من أبرز يعني موجودين الشيخ حسين جزاه الله خير له رسالة طيبة في هذا الموضوع، أسأل الله أن يقبل منه.
الله يوفق لذلك إن شاء الله.
يلا مع السلام عليكم.
المسيء صلاته لما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي بأنك
رسول.
علق عليه الشيخ، علق عليه أحد المشايخ وقال في هذا دليل على أنه يجوز أن يرد بوعليك.
لا أرى ذلك. كيف التوفيق بين هذا وبين أو ردوها؟ والمهم ليس النظر إلى نص بعينه فقط في المسألة المعينة، بل لابد من النظر إلى مجموعة النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة. وهذه مسألة فيما أظن لا يختلف فيها فلان ولا ينتطح فيها عنزان، أليس كذلك؟ لا. إذن كيف الجمع؟ كان ينبغي أن تسأل الشيخ المشار إليه هذا السؤال، أليس كذلك؟ ستقول بلى أيضا، ولماذا لم تسأله؟
والله ليس إلا من أجل فقط أني أريد، أنا أصلا مقتنع بأن استدلال الشيخ ليس في محله. أنا علي أبدا، لكن أنا لم أدن يعني ما دنت الله بقوله، لكن أنا أسألك من باب
سماحك الله
تشد عضدك بأخيك.
لا تستعجل علي، نحن نسألك لماذا لم تسأل أخيك؟ كنت اقتنعت أو لم تقتني كما قلت آنفا، حسبك أن تأخذ وجهة نظره أولا فقد تقتنع بعد أن لم تكن مقتنعا، ثم إن ظللت وبقيت على ما كنت عليه من عدم الاقتناع فتحاول أن تأخذ مع الشيخ وأنت في توقيرك وتعظيمك إياه، فلا ينافي ذلك أن تسأل وجهة نظره كيف هذا والآية تقول كذا وكذا، ما هو التوفيق؟ أفيدونا، فقد يفيدك ما يزيدك قوة في موقفك السلبي تجاه جوابه، وقد يفيدك ما يضطرك إلى أن تعدل من موقفك السلبي إلى موقف إيجابي، أليس كذلك؟ فبدل إذا سكوتك ليس حسنا أقل ما يقال. هذا أولا. ثانيا كفي عند خاطبة أنه إذا ورد نصان مختلفان فيجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أوصلها الحافظ زين الدين العراقي في شيته على مقدمة علوم الحديث لابن صلاح إلى أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه وجوه التوفيق بين نصين مختلفين. رقم 1 ما مش الحال، رقم 2 هكذا إلى 100 وزيادة. يقول الحافظ ابن حجر فإن لم يمكن التوفيق سير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، إذا لم يمكن لم يساعد التاريخ على معرفة الناسخ من المنسوخ سير إلى الترجيح، مثلا حسن وصحيح، قدم الصحيح على حسن، متواتر على مخالف للصحيح، قدم المتواتر على الصحيح، إذا تساوي في القوة وكل الأمر إلى عالمه. ولا يقال ألا أقول لأني كنت حنفيا وصاحب الدار أدرى ما فيها، ولا يقال تعارض فتساقط، لا يليق هذا الكلام بالنسبة لكلام النبوي، لكن نكل العلم إلى عالمه. الآن الخطوة الأولى يجب التوفيق بين النص القرآني الصريح لأن الله عز وجل جعل في رد السلام مرتبتين اثنتين، عليا ودنيا، الدنيا فردوها، أي لا دنيا هنا. جاء الحديث ظاهره يخالف الآية القرآنية، فحينئذ نحاول التوفيق. فيبدو لي والله أعلم أن أول ما ينبغي أن يقال أن هذا اختصار من الراوي، فبدأ يقول مثلا فرد عليه السلام قال وعليك السلام. هذا لا ينبغي أن نصير إليه لولا النص القرآني. الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان الآن قبل الوقت الشرعي بربع ساعة. عندي هناك مزولة، تعرفون المزولة، هناك شاخص وحوله دوائر، فهذا الشاخص كما تعلمون بالمشاهدة حينما تطلع الشمس من مشرقها من المشرق يكون ظل الشاخص ضارب طويلا أضعاف مضاعفة من طول الشاخص، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما قصر ظله، هكذا إلى أن ترى الظل وقف، فلا هو بالذي يتقاصر ولا هو بالذي يتطاول. هذا يظهر بالعين مجرد ظهورا يعني عاما مش دقيقا، لكن هذه الدوائر تحدد الطول والقصر. فإذا فرضنا أن الظل الشاخص وقف عند الدائرة الأولى مثلا أو الثانية، ثم صبرت لا هو يتطاول ولا يتخاصر، هذا هو وقت الكراهة. فإذا بدأ يطول هذا هو وقت الظهر. واضح هذا؟
شيخنا إذا انتفى الظل،
إذا
انتفى الظل،
لا ينتفي الظل في بلادنا، الذي ينتفي هو في خط الاستواء. الظل في خط الاستواء يكون الشاخص راكبا ظله، لكن عملية طول وقصر هذا وارد. فإذا في خط الاستواء لم يبدو للشاخص ظل هذا وقت الكراهة. فإذا يأتيك الكلام، فإذا بدأ الظل في الجانب الآخر هذا هو وقت الظهر. عندنا وعندكم الآن هو ما كنت في صدده، ما فوارق طبعا. كلما كان المنطقة أقرب إلى خط الاستواء كان الظل أقصر، وكلما كان أبعد كان الظل أبعد. نحن الآن في الشرق في شمال خط الاستواء، اليمن مثلا في جنوب خط الاستواء، فهنا في اختلافات يعني واقعية يعرفها من مارس هذا الأمر. الشاهد نحن الآن نرى الظل وقف عند دائرة من الدوائر، فهنا تكون الصلاة مكروهة بل محرمة. فإذا خرج عن الدائرة من فوق بمعنى طال الظل دخل وقت الكراهة. هنا يؤذنون حينما يكون الظل واقفا، وجربنا هذا مرارا، وأريت بعض إخواننا بعينهم انظروا بأنفسكم. الآن قضية ما تحتاج إلى عقل وكياسة وذكاء، لا، أمر مشاهد بالعين، وفعلا ربع ساعة الفرق.
عندنا الأذان
حينما يكاد ظل
يتقاطر
صاحبه يكون الأذان عندنا هذا وقت الكراهة.
هذا تبعته أنا لما أتابع طبعا ظلي أو ظل
أي شيء
شاخص أشوف حينما ينطبق يتقاطر جدا يكون أذان عندنا.
لا هذا هو أذني هنا،
إذن أذن نحن كذلك،
أنتم كذلك على ما تنقل. نعود إلى ما كنا فيه بعد الجملة الطويلة العريضة. الجملة المعترضة. فقلت أنه أول ما ينبغي من التفكير في الجمع بين الحديث والآية أن نقول أن نقوله وعليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أهلين.
هذا هو الكتاب اللي فيه مسألة التعلم المطلوب.
كيف؟
في هذا اللي كتب لك تبع حديث الإعراب في كذب عليك.
أي نعم. هذا هو طبعا.
دراسة حديثية في حديث الإعراب.
يقول أن الشيخ قال يقرأ على يقول على لسانك وجدت لو يكتب تلاميذي شيئا أستفيد أنا منه. صح هذا؟
وريني
السطر الأول.
اسمعوا هذا الكلام. يقول عني أنه أجابني أن تصحيح المتساهلين لا يعتد به إذا عرفنا أن للحديث علة يضعف الحديث بها. أقول ولم يورد هذا الحديث مصححا إلا المتساهلون من المتقدمين وتابعهم على ذلك المتأخرون وهم كثيرا ما يقلدون وإليك التفصيل في أقوالهم. انظروا الآن تفصيل رقم واحد الترمذي. نعم لا لا هو الذي صرح. نعم وين اثنين وين اثنين لا لا هو بيتكلم بفاصل الكلام. هاي اثنين هذا اثنين ابن حبان ثلاثة البزار. أربعة الحاكم. خمسة ابن عبد البر. ستة أبو نعيم الأصفهاني. سبعة أبو العباس الدغولي. ثمانية البغوي. تسعة ابن العربي. عشرة ضياء المقدسي. 11 الذهبي. أظن هذا آخرهم. لا أنا يعني جانبا انتهى. شو رأيكم في غير مغرور يتهم هؤلاء الأئمة لأنهم يقلد بعضهم بعضا وهو المجتهد وهو لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أبيه. والآن شوف الشباب وصدق رسول الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة أثرة فمن كانت أثرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت خسرته إلى بدعة فقد ضل. شوف هذا الأحمق جلسنا معه ساعة أبو مالك كما أشرنا لكم. هذه النصوص الإدعش نحن قدمناها له وقلنا له كيف تتجرأ على تضعيف هذا الحديث. صرح بتصحيح هؤلاء وأكثر من هذا الذين احتجوا بهذا الحديث لم يصرحوا لكن احتجوا والاحتجاج لازمه التصحيح. وليس هذا فقط بل الذين شرحوا الحديث كيف انت اشياء كثيرة لك
من سنة بنى على قواعد
هو كذلك. فإنسان بعد ذيك الجلسة وبعد ما ذكرنا له قاعدة كنت ذكرناها لكم، أردت أن أسمعكم كلامه مع الأسف. كيف لا يزال مسكين لا يعرف قاعدة المثبت مقدم على النافي؟ الله أكبر.
درس على من؟
على نفسه.
هلا عامة الناس لما بيشوفوا طرق ايش من يقولوا؟
عامة الناس طلبة العلم
تسمعوا ما يقولون. وكنت قد جالست الشيخ الفاضل يشير إلى تلك الليلة للبحث في حديث الإرباض بن سارية هذا، فتعرض الشيخ لهذه الطرق وحاول أن يثبت لي أن هذه الطريق هي طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي صحيحة متصلة، لأن السماع من يحيى ابن أبي المطاع ظاهر. فأجبته، هو يعترف بأن السماع ظاهر، يحيى ابن أبي المطاع يقول سمعت الإرباط فيعترف بهذا لأنه هذا هو الواقع. قال فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره، هذا صفحة 23 إذا كان عندك نحو ثاني ما في طيب. فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره أنكروا ذلك السماء. انظروا الآن التدليس في التعبير، أن دحيما وغيره لا أنكروا، المتبادر من صيغة الجماع أنهم ثلاثة فصاعدا، وإن كان هناك وجه أن أقل الجماع اثنين، لكن الذي يتبادر إلى القارئ ما هو؟ ثلاثة فأكثر. الواقع أنه ليس هناك إلا دحيم هذا وآخر مثله، ليس إلا كما يقال. أنكروا ذلك السماع في هذه الرواية وهم أهل الصنعة، اسمعوا الآن، وأهل بلده، وأعرف به وبرواياته، فإنهم أدرى به إذا سمع أو لم يسمع. أسمع هنا المناقشة حول القاعدة هذه. فانتقل الشيخ حينها إلى أمر عجبته أن تعرض له، ذاك أنه قال الرواية ظاهرة السماء فهي إثبات، والجانب الآخر ناف، فنقدم المثبت على النافي للقاعدة الأصولية المشهورة. فقلت أما أنا فلا أعترف بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لا بد من الترجيح بين الروايات أولا، ثم نرجع إن تساوت إلى المثبت ترجيحا لا جزما إلى آخره. هذا ما يقول به عالم، بل القول في الأصول كما ذكرت لكم آنفا بمناسبة وعليك السلام تصنيف التوفيق بين الروايات المختلفة، أولا توفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة. إذا لم يتيسر لنا التوفيق فطلب الناسخ من المنسوخ، إذا لم يتيسر الترجيح، الترجيح رجع له مرتبة ثالثة فهو جعلها المرتبة الأولى. فإذا جاءت رواية مثل هذه الراوي الصدوق بل الثقة يقول سمعت الإرباض، وجاء متأخر عنه يقول لم يسمع، طيب هنا يجب على رأيه أن نعمل مقابلة. شو هي المقابلة؟ أي الروايتين أثبت؟ طيب سبحان الله، هو يعترف بأن يحيى ابن المطاع الذي قال سمعت السند إليه صحيح، وهب أن دحيم هذا وغيره أيضا السند إليه صحيح، إيش مجال الترجيح هنا؟
هذا جرح في يحيى ابن المطاع أنه كاذب في قوله سمعت.
لا نحن ما نقول، يعني الحقيقة نحن ما نصير إلى هذا المصير، نحن نقول كما قال الإمام البخاري في قصة بلال لما ذكر عن الرسول أنه صلى في جوف الكعبة، وابن عباس نفى ذلك. قال البخاري كل ثقة، لكن من علم حج عمل من يعلم. فإذا دحيم ثقة، هو فعلا حافظ، لكن نحن ما نقول له لماذا لم تعلم سماع يحيى ابن أبي المطاع من الرباط، ذلك ما بلغه من العلم. لا نكذب ولا نتهم. لذلك جاءت هذه القاعدة المثبت مقدما للنافي، من علم حج على من لم يعلم. مئات النصوص هذا هو توجيهها. فجاء هذا المسكين الجاهل مغرور بالقليل من العلم الذي عنده، فوضع قواعد لنفسه وانطلق منها، ويشرق ويغرب. وهذا مثال. قلنا المسألة ما تحتاج إلى ترجيح بين من قال سمعت وبين من قال لم يسمع، لأنه صاحب العلاقة، هو التابعي الثقة بدون خلاف، يقول سمعت الأرباط، نقول له كذبت، لأن فلان ممن جاء بعده بقرن أو قرنين لم يسمع. فأقل ما يقال نخطئ الثقة الذي قال سمعت بمجرد أن قال قائل ما سمع. هذا من مصائب هذا الزمان.
نحن شيخنا، أنا ما أدري ما يعني الآن قلبت الصفحات حتى أجد في كتاب الجهاد تاريخ الكتاب ثم وجد.
طيب
يعني أنا لي فعلا مستخدم التاريخ.
نرجع نسخة، هي نسخة غير هذه، هي نسخة جديدة يعني.
ما أدري شيخنا يعني
لا مبين، هي مصورة.
أي نعم. يعني لعلي أقول إذا مش موجود برضه بالسابقة، شو معنى عدم وجود التاريخ؟ يعني هل كلام الشيخ قبل ولا كلام أنا قبل؟
على كل حال تراجع النسخة هذه.
نعم شيخ،
وهي عندنا إن شاء الله في وضع. نعم.
هل تطبع هذه الشيخ؟
نعم.
هذه راح تطبع؟
أظن إنه عرامته ستحمله على ذلك.
أشوف تكلم عن نظام في المقدمة.
أي نعم. دفع
عن
نظام. أي نعم.
نظام شاركه بالموضوع؟
إيه. هذه مشكلة مشاكل. هذه مشكلة مشاكل، ولا يزال مسكين يعني هو ماشي معه.
شيخنا أخو عبد الرحمن عنده كلام حول هذا الموضوع.
ما أنا قلت له
يلا احكي.
أنا
يعني أحب أن أتكلم، لكن لا أحسب على من يجلس معي في هذه المسائل. يعني
لا تحسب.
يعني مثلا الأخ حسان جلس معي عدة جلسات، زارني في البيت.
نعم.
وتكلم معي في هذه المسائل.
أي نعم.
وأخبرني أن أزوره فزرته، وطلعت على المراجع التي يرجع إليها، فوجدت أنها كتب أهل العلم المتأخرين هذه المراجع، ودار البحث حول عبد الرحمن السلمي وحول ما ذكرت. فهو يقول نعم أنا أقول إنه يرجح، لكن بعد أن نثبت أنه سمع أم لم يسمع ما تفضلت به الآن. كيف ما يعني قال ليش العلماء إذا وضعوا إنه فلان سمع أو لم يسمع؟ ما الفائدة من قولهم أنه لم يسمع؟ وكثيرا من الأحاديث أخذت أن فلانا لم يسمع من فلان، من أخبرنا؟ قول أهل العلم الذين يعرفون حاله من أبناء بلده.
بارك الله فيك. هذا الكلام يقال فيما إذا لم يصرح الراوي الثقة بالسماع.
نعم.
أظن أنت تعلم كما هو يعلم وكل طالب علم يعلم أن الراوي الثقة المعروف بالتدليس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالسماع. طيب بالسماع، وإذا صرح بالسماع شو بيقولوا علماء؟ إذا صرح بالسماع ما بيكون حديث حجة؟
نعم.
فما بالك براو لم يوصم ولم يتهم بالتدليس يقول سمعته؟
لا يؤخذ بشهادة أحد.
شهادة مين؟
في غيره، لأنه لم يوصم بالتدليس ثم صرح بالسماع.
ايه؟
فلا يؤخذ من غيره،
فلا يؤخذ قول المنكر لسماعه.
نعم.
هذا ما فعله الرجل. هو يا أخي والله المستعان، إذا كان يونسكم هذا الذي نبع من أرضكم استطاع بدجله وبزلاقة لسانه أن يكتل حوله بعض الناس، وقد يكون فيهم بعض الشيوخ، وهذا جارنا هنا الذي ابتلي بالانحراف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد يكون هناك بعض المشايخ والدكاترة يغترون بمثله، فما بالك بهذا الإنسان وهو يبحث في علم قل من يخوض فيه. فالآن أنت تنقل عنه هذا الكلام، شو قيمة هذا الكلام ما دام الراوي يقول سمعته وهو ليس مدلسا؟ ولو كان مدلسا وصرح بالتحديث انتفت شبهة التجديد، فكيف هو ليس مدلس؟ أنت ما انتبهت لقراءتي. هو لا يفقه قاعدة المثبت مقدم على الناس.
نعم هذا الإشكال، هذا من شأنه.
آه؟
نعم.
آه. هو لا.
لأنه عجيب
هو كما سمعت كلامه. آه. يعني مشكلة مشاكل إنه نحط دأبنا اليوم. بدي أضطر أقول إنه أبحث مع صبيان.
شيخنا هم احترافهم بالأشرطة إنه الشيخ ما بسمح لنا مجال في النقاش. يتكلم ويلزمنا بنقاط حتى يعني محاصرة هكذا يقولون.
نعم.
الشيخ لما يتكلم معنا اجلس انتظر اقول لك واجيب بكذا. يعني قال انا ما اخذت راحتي حتى سمعت انا في الشريط يتكلم عند ابي احمد في المحل، سمعت بعض مقتطعات من الشريط وهو يصلح محل الشريط، فكان آخر شيء قال لك شيخنا خليني أتكلم كل اللي عندي ثم أعلق ما شيء.
طيب شو رأيك كل عنده الرسالة هاي؟
لا هو
اسمع عنده الرسالة هاي.
نعم.
نحي الليل بسماع رسالته؟
لا.
طيب شو معنى هذا؟
نعم المناقشة بالنقاط.
وبعدين يا أخي نقلوا لك بعض الكلام، وهذا شأن المبطلين كالذين يقولون قال رب العالمين فويل
ما يستطيع أن يتكلم أمامنا بكلمة على يعني ينتقص من قدر علمك أو كذا، ما نسمح له هو وغيره.
يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لإخواننا هو أول ما جلس رفعني إلى السماء والشريط موجود، وقال
من يتكلم أمامنا
وقال أنه أنا أعترف بأنه إن كان عندي شيء من العلم فمن كتبك استفدت، ولولا كتبك ما كنت شيئا مذكورا. بل وقال فضح الشيخ شعيب اللي هو شيخه، وقال بل الشيخ شعيب يعترف بهذا. الشاهد بارك الله فيك هو نقل شيئا ونفى أو سكت عن شيء. أنا أقول لكل من يريد أن يناقش، يا أخي تكلم ما شئت، بس أنا عندي اقتراح. إذا سألتك هذا فنجان ولا كأس،
تقول فنجان.
مش تعملي محاضرة بعدين تقلي أو ما تقلي أكيد هذا فسمي خبيرة.
أنا
عاشرت وجادلت ملاحدة وكفار وبعثيين وشيوعيين وحزبيين مختلف الأحزاب والجماعات. فأنا بقول يا أخي أنا أسألك سؤال، الشمس طالعة ولا مو طالعة؟ مش تعملي محاضرة، قل لي يا أخي طالعة، وإذا أنا كنت بحاجة تشرح لي فأقول لك من جزاك الله خير اشرح لي، وإذا كان جوابك موافق لما عندي لماذا تريد أن تضيع وقتي وقتها؟
شيخنا أنا سمعت فالآن. هذا في المناقشة مع أخونا مراد كذلك، تقول له إن قلت لك كذا فأجبني بكذا،
هذا هو
فقط.
ولذلك لو ما استطاع يخوض ويجول، وبالمناسبة ذكرتني قل له بأن الشيخ بانتظارك.
هو بده يجي حكى لي
حتى
شيخنا
يجي هو.
أي نعم، بس أنا اقترحت شيخنا أنه يأخذ الأشرطة ويسمعهم.
سمعها معي عندي
ليش أنا قلت أفضل عشان يعرف، يعني لعله شيخ مش عارف أسلوبك، مع أنه ما تأخذني أسلوبك. دائما بحكي لإخواننا لما نجلس مع بعض المبتدعة أو بعض الأحزاب الإسلامية أسلوب طريق الشيخ في النقاش، كما لا يخفى عليك شيخ ما تطرح مسألة ما بتنتهي صار مسألة ثالثة ورابعة وخمسة، انتهى البحث دون أي شيء. يا إخواننا أي مناقشة أسلوب الشيخ وبحثكم فيها ما انتهيت من أول سؤال ما دخلوا بالتالي أو صفقتوا المجلس إخوان ما يعملوا ذلك من شان هيك كل إنسان بجلس أمام الشيخ مشان ناقشه المشكلة ما يتفق مع الشيخ أنه متعود على الليزة أو على الزهيخ وهيخ وهيخ والشيخ
سأل
ما يقول لصافي ضوء أو صافي
ما في شيخ إلا واحد
عدنان أو هو تلميذ ده
عجيب يعني
هو جاء أنا جبت الأشرطة من عند أبو أحمد وأنا اتصلت بمراد قلت تعال اسمعهم الآن عندي وسمعتهم أثنى شيخنا فأخذ الأشرطة وذهبت أنا وياه إلى عمان واشترى كتاب شرح الأسنوي في الأصول
انظروا هذه
طالب العلم الشيخ قال له اقرا في الاصول قال انا ما بعرف في الاصول والله لاجل التشيخ اني بعرف في الاصول ذهب الى عمان ودور على كتب نوادر في الاصول طبعا شيخنا هو عنده علم في الاصول انا جلست معه قربت عنده علم في الاصول يعني درست عنده بعض الامور فعنده مراجع كثيره في الاصول ويبحث فيها دائما حتى غالب قراءته في الالفيه شروحاتها زائد شروحات الاصول فراح اشترى كتب أصول والآن هو لا يجد الجلسة حتى في جلساتنا الحديث يعني بالكلام يبقى يعلق على فقلت أنا لا من السلفيين الأخوة السلفيين نعم قال كتب تعليقات أهل العلم على الوقوف في القرآن
نعم
أتى بكتب لأهل العلم في الوقفات وقوف القرآن وكذا وأصبح يعني قال أنا قلت أنا هو ما لمح لنا لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت أنت الآن تخالف الشيخ لكن أراك تأخذ بي بما قال لك معترف يا شيخ مراد فصار يضحك
الشيخ لو
قيل
لك ما لا تقول بحسان عبد المنان ككلمات التقريب صدق له أوهام مجهول متروك
لا أقول جاهل مغرور
جاهل مغرور
نعم نعم تفضل
عندي اقتراح بارك الله من خلال الدرس معكم جلسه امس وسبق ايضا كما قلت من خمس دراسات لكن كافيه يعني الجلسه التي قلت منذ 20 سنه الان قربت من 20 عام الجلسه الثانيه قلت الشيخ محمود وهذا من الامس الحمد لله استفدنا كثيرا مع بالاشرطه وغيرها
بارك الله فيك
انتم اشرتم الى قضيه عرضه وهذه قضية أسلوب المجادلة والمحاورة هذا الجانب غير مجادلة وأكمل الأخ أبو ليلى أنه يقول نعم بعض الناس يدخل قضية ويخرج بقضية ويطلع في النهاية بلا شيء نعم سألتنا الأخ وليد هل كتب الشيخ رسالة في أدب الموحى الكبار أو المناظرة ولماذا عمر
ليس متفرغا لهذا
يا شيخنا أنا قلت الجهاد 54 سنة وبدأت كما قلت مع الملحدين والشيوعيين وغيرهم ووصلت إلى حتى إلى طلاب العلم وبينهما مساحات كبيرة فإذا هنا كمل وكيف نجد حتى في تجربة كمل وكيف ومساحة طلاب لو تفرد برسالة للرحيم استفاد منها بهذا الجانب وهي أنا أشعر يا شيخ إن شاء الله لا تكلفك كبيرة لو خلاص تكتبها تجربة
يقول الشباب شريون هذه مدى المغراية ما يعرف ايش لك عارف هذه المغراية في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء الغراء تعرف الغراء الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب الآن في غراء بارد ما في حاجة فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء والغراء باعتباره لزج فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق فهناك مثل هل ماذا المغراي ما يعرف إيش الحكاية بارك الله فيك مثلك عشرات وإرضاء الناس غاية لا تدرك كل هؤلاء الذين هم أمثالك مقترحاتهم لا مرد لها، لكن لا مجال لتنفيذها. شو السبب؟ ما أجد هذا الفراغ بارك الله فيك. أنا الآن انصرفت عن مشاريع العلمية بمثل هذه المجادلات والمناقشات التي ليس فقط اضطر اصرارا أن أوافق رغم أنفي وتقولون خشمي. لماذا؟ لأنه المؤمن أولا هي الليل. فإذا كان واحد ناصح لتحكيتك تقول يا أخي هذا الإنسان لازم تجتمع فيه، لعله في خير، لعله كذا، لعله كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نجتمع وإذا بنا نفاجأ بخلاف ما ظننا وظننا، ثم نبتلى بأنه بدل ما يتجاوب معنا وإذا به يؤلف رسالة الآن فماذا أفعل؟ سيقول غيرك، أنت الآن ما تقول، سيقول غيرك يجب أن ترد على هذا، وما أكثر مثل هذه الصوارف الكثيرة. فمتى أنا أؤلف مثلا رسالة في أصول المناظرة والمناقشة؟ متى أنفذ اقتراحات متقدمة؟ أنت ما دام مارست هذا العلم وهو علم التخريج والتصحيح والتضعيف وقرأت عن المصطلح وطبقته عمليا، فضع لنا رسالة صغيرة، إيش رأيك في هذا الاقتراح؟
قال لا شرني أهل لفعل.
اسمح لي الشيخ نعم.
المهم المهم المقترحات كثيرة.
واحد على التليفون شيخ علي ما شاء الله صبور شيخ
علي مفتوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف أنت؟ اي والله نسأل الله ان يجعلنا واياكم.
هذا شيخنا يعني سوري يسير من وقتكم كنت الف رساله في اذان المناظره والمناقشه.
هذا لو تركونا. لو تركونا
ممكن ان تتركهم بقول الله واعرض عن الجاهلين.
ما بس بدنا نتبين انه من الجاهلين ام لا، هذه المشكله.
من اجل الجاهلين.
الله المستعان. راح نشوفكم اليوم.
والله ان شاء الله الاخوان متى بدهم الاخوان متى مسافر طالعين من عمان؟
ساعة نحو الساعة السادسة. اي نعم نحو ذلك.
نعم ممكن احكي مع احدهما؟
ايوه ممكن تفضل اتصل معي. قد يكون هذا أول اتصال أو ثاني اتصال ولا شيء، لا ثالث بعده. أنا أخبرته بأنه ادعاء صحبة هذا الراوي لا دليل عليه، بل هو تابع وحدث بما يسر الله يومئذ. وراحت الأيام وجت أيام كما يقولون، وإذا أفاجأ بهذا الكتاب. اقرأ في الكتاب وشوف تكلم جملة ما يتكلم في هذا الكتاب. يخطئ العلماء الذين يفرقون بين جهاد العين وجهاد الكفائي، وبيقول أنه لا فرق، وأن قوله عليه السلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا مطلق. راحت أيام وإجت أيام، جاءني هذا الكتاب، قرأت الكتاب بسرعة فأجده يخلط من الناحية الفقهية التي أشرت إليها آنفا، لما جاء لي هذا الحديث هذا الكلام وهذا التخريج وهذا التضيف هذا كلامي.
كان شخص يخلفك فيه.
نعم هذا كلامي. طيب قلبت الورقة الأولى، هذا حسان، أنا ما أعرف اسمه يومئذ، حسان عبد المنان، ليكون هذا أخونا علي بس تستر باسم مستعار، من كتر مطابق كلامه لكلامي المسجل، والله غريب يعني. بعدين شفت أخونا علي، يا أخي شو قصة الكتابة ذو، مين هذا المؤلف؟ قال لي هذا حسان اللي اتصل معك كذا وكذا. قلت له شوف ممتاز،
والعلماء لما بيعالجوا مثل هذه القضايا بيقول إذا كان هناك قصيدة شعر تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شعر شعر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا إطلاقا، مش معقول انه خاصة انه سبق انه حكى معي.
نعم
شيخ، هو بيحلف يمين
بهذه التفاصيل ما ذكرت شيخ، جزاك الله خير. الان بينت هو يقول قد اوافق في تخريج حديث، قلت له اي انسان يوافق في تخريج حديث كثيرة قد تنسخ بكم، قال انا نسخي مختلفة عنه ما ذكرت من الشيخ، لكن قد اوافق في تخريج الكلام، فانا فكرت عن ذلك. الان شيخ السيد
اشرح المهم، نسأل الله له روح الهداية.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
المهم نسأل الله له روح الهداية.
عفوا شيخ، هو قال إنه حلف يمين.
قال الله.
وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف يمين أمامنا، لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه.